الله احمده واشكره واتوب اليه سبحانه واستغفره. قضى بالحق وامر بالعدل وهو السميع البصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي قام بعباده ربه ونصح امته وبلغ البلاغ المبين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المسلمون، فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبحان الله، ما أظلم الإنسان وما أجهله. تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فيمتنعن عن حملها، ثم يأتي الإنسان فيتحملها. نعم، إن الإنسان هو الذي تحملها بما وهبه الله من عقل وبما أعطاه من إرادة وتصرف. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأسودهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. إن الأمانة أيها المسلمون مسؤولية عظيمة وعبء ثقيل على غير من خصفه الله عليه. إن الأمانة التزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه مخلصا له الدين، وكذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير. ونحن بني آدم قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها، وسنسأل عنها يوم القيامة. فيا ليت شعري، ما هو الجواب إذا سئلنا في ذلك اليوم العظيم؟ اللهم إنا نسألك تثبيتا وصوابا. أيها المسلمون، إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. هذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإننا الآن على مقربة من اختبارات الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة، وأمانة حين المراقبة، وحكم حين التصحيح. أمانة حين وضع الأسئلة يجب على واضعيها مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة، المستوى الذي يبين مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل، ولا صعبة تؤدي إلى التأجيل. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي اعتمدت عليها إدارة المدرسة ومن ورائها وزارة أو رئاسة وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى المراقب الذي يراقب الطلبة حين الاختبار أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والقلبية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. على المراقب أن يكون قويا لا تأخذه في الله لومة لائم. عليه أن يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، لأن تمكين الطالب من الغش هو الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وتمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاسدين في دراستهم، إذا مكنهم من الغش فأخذوا درجة نجاح يتقدمون بها على الحريصين، كان ذلك ظلما لهم، وكان كذلك ظلما للطالب الغاش، وهو في الحقيقة مغشوش حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وخيانة للدولة، وخيانة للمجتمع كله. وإن تمكينه من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث تكون ثقافة المجتمع ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى غيرنا. وذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية، يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب بممارسته الغش يكون مستصيغا له ويكون عليه في نفسه، فيتربى على الغش ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب على الطلبة أن لا يرائي شريفا لشرفه، ولا قريبا لقرابته، ولا غنيا لماله. إن عليه أن يراقب ربه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم دين التصحيح، فإن المعلم الذي يصحح الأجوبة ويقدر درجات سلوك الطلبة هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه، فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتقي الله عز وجل لا يتقي الله في تقدير درجات الطلبة، فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، ويمنع بعض الطلبة ما يستحقه من الدرجات، إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب، أو بينه وبين أبيه، أو غير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله، فإقامة العدل واجبة بكل حال. على من تحب ومن لا تحب. فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه إياه، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليقرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم مال المسلمين منها. فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمون للسحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم يعني اليهود لأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فتطوروا أيها المسلمون، بل تأملوا رحمكم الله هذا الكلام العظيم من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان، ويبغض اليهود أشد من بغض القردة والخنازير، حب بالغ للرسول صلى الله عليه وسلم، وبغض شديد لليهود. يصرح بذلك رضي الله عنه لليهود ثم يقول لهم: لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. رضي الله عن عبد الله بن رواحة، ورضي الله عن جميع الصحابة. إن العدل أيها الإخوة لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاطفة البغض. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا. ويقول تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والقاسطون هم الجائرون وهم من حطب جهنم، والمقسطون هم العادلون وهم من أحباب الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وزوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفقني الله وإياكم لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقامة، وثبتني وإياكم على الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والردى، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في إحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فقد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيها المسلمون، أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه سيرينا آياته في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبين لنا الحق، وأن ما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. أيها المسلمون، إن المعاصي في زمننا هذا قد كثرت، وإن الآيات المهددة المنذرة قد كثرت، وإن القلوب قد مرضت وقست. ما أكثر ما نسمع من المواعظ، وما أكثر ما نسمع من النصائح، ولكن القلوب قاسية والآذان غير سامعة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أهلك قوم نوح بالغرق. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر. بين الله تعالى أنه نصر عبده نوح ففتح أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وعلى الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق أهل الأرض كلهم الذين كذبوا بنوح عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله تعالى عن عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فبين الله تعالى أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أرسل الله عليهم هذه الريح اللطيفة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أهلكتهم جميعا وهم الذين يقولون: من أشد منا قوة؟ وأرسل الله تبارك وتعالى على قوم لوط، أرسل الله عليهم حاصبا من السماء حتى دمر بلادهم، فجعل على عاليها سافلها: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وأخذت ثمود الرجفة فأخرجت الله بهم الأرض، فأصبحوا في ديارهم جاثمين هلكا كنفس واحدة. هذه العقوبات التي أخبرنا الله تعالى عنها في كتابه هي حق وصدق، وقد شاهد الناس في زمننا هذا ما هو من جنسها. فإن الله تبارك وتعالى يزلزل بالأرض حتى يدمر القرى والبلاد، وهذا من جنس الرجفة التي أخذت قوم صالح. والله تبارك وتعالى يرسل من السماء بردا كبيرا فيهلك ويدمر، حتى إنا سمعنا أنه في هذا الصيف نزلت سحابة بالبرد حتى دمرت أكثر من 400 رأس من الغنم، وهذا من جنس الحاصد الذي أهلك الله به قوم لوط. وأرسل الله تبارك وتعالى الفيضانات من الأنهار والسيوط والأمطار حتى دمرت ما دمرت من أموال الناس، وهذا من جنس الغرق الذي أصاب قوم نوح. والله تبارك وتعالى بين ذلك لأجل أن نستعظ، ولأجل أن نتبصر، ولأجل أن نرجع إلى الله عز وجل. وما هذا الذي أصاب الناس من جراء جريان هذا الوادي العظيم؟ فدمر مزارعهم وحمل نخيلهم وأفسد أموالهم. ما هذا إلا عبرة لمن اعتبر علينا ألا تمر هذه الآية وهذا الإنذار ألا يمر علينا مرة التي لا تؤثر. علينا أن نستعظ وأن نتبصر. علينا ألا نقف أمامه متفرجين فقط ولكن متبصرين ومستعظين. إن هذا الضرر الذي أصاب أقواما منا إنه ليس ضررا عليهم فحسب ولكنه ضرر عليهم وعلينا لأنه يؤثر في اقتصادنا ومحصولنا من المزارع. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه وأن نرجع إليه وأن نتمسك بهديه وشريعته حتى لا يصيبنا ما هو أعظم وأضل. وإن الحروب الطاحنة كما تشاهدونها قريبا من حدودنا إنها تهددنا وإننا في غفلتنا سابقون فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يوقر قلوبنا وأن يبصرنا بآياته وأن يرزقنا الخوف منه وأن يرزقنا الرغبة إليه وأن يوفقنا للقيام بما أوجب علينا من شريعته حتى نكون له عبادا صالحين وحتى نكون هداة مصلحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن اولاده وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح رعيتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحفظون حدود الله. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مقيما لشرعك ناصحا لعبادك متبعا ما يرضيك فثبته على ذلك وأيده يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين على غير ذلك فاهده إليه أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم أجئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الحق وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتبغضه إليهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا ناصحا لهم وناصحا لشعبنا فثبته على ذلك وارزقهم محبته وتقريبه إليهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا على غير هذا الوصف فأبعده عنهم وارزقهم بغضة وهيئ لهم بدله صالحا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
عظيمة
وحفظ ثقيل على غير من خصفه الله عليه. إن الأمانة والتزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه مخلصا له الدين، وكذلك التزام بالقيام بحقوق الناس من غير تقصير. ونحن بني آدم قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزمنا بمسؤوليتها، وسنسأل عنها يوم القيامة. فيا ليت شعري ما هو الجواب إذا سئلنا في ذلك اليوم العظيم. اللهم إنا نسألك تثبيتا وصوابا. أيها المسلمون، إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. هذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. وإننا الآن على مقربة من اختبارات الطلبة من ذكور وإناث، وإن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة حين وضع الأسئلة، وأمانة حين المراقبة، وحكم حين التصحيح. أمانة حين وضع الأسئلة يجب على واضعيها مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة، المستوى الذي يبين مدى تحصيل الطالب في عام دراسته، بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل، ولا صعبة تؤدي إلى التأجيل. والاختبارات أمانة حين المراقبة، فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي اعتمدت عليها إدارة المدرسة ومن ورائها وزارة أو رئاسة وفوق ذلك دولة، بل ائتمنه عليها المجتمع كله. فعلى المراقب الذي يراقب الطلبة حين الاختبار أن يكون مستعينا بالله، يقظا في رقابته، مستعملا حواسه السمعية والبصرية والقلبية، يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات. على المراقب أن يكون قويا لا تأخذه في الله لومة لائم. عليه أن يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش، لأن تمكين الطالب من الغش هو الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وتمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاسدين في دراستهم، إذا مكنهم من الغش فأخذوا درجة نجاح يتقدمون بها على الحريصين، كان ذلك ظلما لهم، وكان كذلك ظلما للطالب الغاش، وهو في الحقيقة مغشوش حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وخيانة للدولة، وخيانة للمجتمع كله. وإن تمكينه من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث تكون ثقافة المجتمع ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى غيرنا. وذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية يكون كذلك خيانة وظلما من الناحية التربوية، لأن الطالب بممارسته الغش يكون مستسيغا له ويكون عليه في نفسه، فيتربى على الغش ويربي عليه أجيال المستقبل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن على المراقب على الطلبة أن لا يرائي شريفا لشرفه، ولا قريبا لقرابته، ولا غنيا لماله. إن عليه أن يراقب ربه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المسلمون، إن الاختبارات حكم دين التصحيح، فإن المعلم الذي يصحح الأجوبة ويقدر درجاتها ويقدر درجات سلوك الطلبة هو حاكم بينهم، لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي. فإذا أعطى طالبا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره، وهذا جور في الحكم. وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم؟ إن من الأساتذة من لا يتقي الله عز وجل لا يتقي الله في تقدير درجات الطلبة، فيعطي أحدهم ما لا يستحق، إما لأنه ابن صديقه أو قريبه أو ابن شخص ذي شرف أو مال أو رئاسة، ويمنع بعض الطلبة ما يستحقه من الدرجات إما لعداوة شخصية بينه وبين الطالب أو بينه وبين أبيه أو غير ذلك من الأسباب. وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله، فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب. فمن استحق شيئا وجب إعطاؤه إياه، ومن لا يستحق شيئا وجب حرمانه منه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليقرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم مال المسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه منكرا عليهم: تطعمون للسحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم يعني اليهود لأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فتطوروا أيها المسلمون، بل تأملوا رحمكم الله هذا الكلام العظيم من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أي إنسان، ويبغض اليهود أشد من بغض القردة والخنازير، حب بالغ للرسول صلى الله عليه وسلم وبغض شديد لليهود. يصرح بذلك رضي الله عنه لليهود ثم يقول لهم: لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. رضي الله عن عبد الله بن رواحة ورضي الله عن جميع الصحابة. إن العدل أيها الإخوة لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاطفة البغض. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين اي اعدلوا. ويقول تعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون هم الجائرون وهم من حطب جهنم. والمقسطون هم العادلون وهم من احباب الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما وزوا. وقال صلى الله عليه وسلم اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. فاتقوا الله عباد الله وكونوا قوامين في القسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وفقني الله واياكم لاداء الامانه والحكم بالعدل والاستقامه وثبتني واياكم على الهدى وجنبنا اسباب الهلاك والردى انه جواد كريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في إحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس فقد قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيها المسلمون أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه سيرينا آياته في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبين لنا الحق وأن ما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. أيها المسلمون إن المعاصي في زمننا هذا قد كثرت وإن الآيات المهددة المنذرة قد كثرت وإن القلوب قد مرضت وقست. ما أكثر ما نسمع من المواعظ وما أكثر ما نسمع من النصائح ولكن القلوب قاسية والآذان غير سامعة. أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى أهلك قوم نوح بالغرق. يقول الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر. بين الله تعالى أنه نصر عبده نوح ففتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعلى الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق أهل الأرض كلهم الذين كذبوا بنوح عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله تعالى عن عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة فبين الله تعالى أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أرسل الله عليهم هذه الريح اللطيفة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أهلكتهم جميعا وهم الذين يقولون من أشد منا قوة. وأرسل الله تبارك وتعالى على قوم لوط، أرسل الله عليهم حاصبا من السماء حتى دمر بلادهم، فجعل على آليها سافلها، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وأخذت ثمود الرجفة فأخرجت الله بهم الأرض، فأصبحوا في ديارهم جاثمين هلكا كنفس واحدة. هذه العقوبات التي أخبرنا الله تعالى عنها في كتابه هي حق وصدق، وقد شاهد الناس في زمننا هذا ما هو من جنسها. فإن الله تبارك وتعالى يزلزل بالأرض حتى يدمر القرى والبلاد، وهذا من جنس الرجفة التي أخذت قوم صالح. والله تبارك وتعالى يرسل من السماء بردا كبيرا فيهلك ويدمر، حتى إنا سمعنا أنه في هذا الصيف نزلت سحابة بالبرد حتى دمرت أكثر من 400 رأس من الغنم، وهذا من جنس الحاصد الذي أهلك الله به قوم لوط. وأرسل الله تبارك وتعالى الفيضانات من الأنهار والسيوط والأمطار حتى دمرت ما دمرت من أموال الناس، وهذا من جنس الغرق الذي أصاب قوم نوح. والله تبارك وتعالى بين ذلك لأجل أن نستعظ، ولأجل أن نتبصر، ولأجل أن نرجع إلى الله عز وجل. وما هذا الذي أصاب الناس من جراء جريان هذا الوادي العظيم، فدمر مزارعهم وحمل نخيلهم وأفسد أموالهم، ما هذا إلا عبرة لمن اعتبر. علينا أن لا تمر هذه الآية وهذا الإنذار أن لا يمر علينا مر الرياح التي لا تؤثر. علينا أن نستعظ وأن نتبصر، علينا أن لا نقف أمامه متفرجين فقط، ولكن متبصرين ومستعظين. إن هذا الضرر الذي أصاب أقواما منا إنه ليس ضررا عليهم فحسب، ولكنه ضرر عليهم وعلينا، لأنه يؤثر في اقتصادنا ومحصولنا من المزارع. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نتوب إليه، وأن نرجع إليه، وأن نتمسك بهديه وشريعته حتى لا يصيبنا ما هو أعظم وأضل. وإن الحروب الطاحنة كما تشاهدونها قريبا من حدودنا، إنها تهددنا وإننا في غفلتنا سابقون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يوقر قلوبنا وأن يبصرنا بآياته، وأن يرزقنا الخوف منه، وأن يرزقنا الرغبة إليه، وأن يوفقنا للقيام بما أوجب علينا من شريعته، حتى نكون له عبادا صالحين، وحتى نكون هداة مصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح رعيتنا وولاة امورنا. اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحفظون حدود الله. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مقيما لشرعك ناصحا لعبادك متبعا ما يرضيك فثبته على ذلك وأيده يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين على غير ذلك فاهده إليه أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم أهيئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الحق وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتبغضه إليهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا ناصحا لهم وناصحا لشعبنا فثبته على ذلك وارزقهم محبته وتقريبه إليهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا على غير هذا الوقت فأبعده عنهم وارزقهم بغضة وهيئ لهم بدله صالحا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم